أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا ملاحظة على الاستدلال بحديث على منع شمول الحديث لمحل الكلام، استدلال على ذلك بقرينة الامتنان، باعتبار أن القاعدة قاعدة امتنانية، وجريان القاعدة في محل الكلام لنفي الصحة وإثبات الفساد هذا على خلاف الامتنان، فلا تشمله القاعدة، فيكون وجها آخر لمنع شمول القاعدة لمحل الكلام. في الدرس السابق ذكرنا ملاحظة على ذلك، لكن الظاهر أن هذه الملاحظة ليست تامة، هذه الملاحظة التي ذكرناها ليست تامة، بمعنى أنه على كل حال عندما يفترض كون الحديث امتناني، فإذا هو يكون موجب لتقييد الحديث في الحقيقة بما يكون في رفعه امتنان. فإذا فرضنا أن رفع الصحة والحكم بالبطلان في محل الكلام ليس امتنانيا، فلا يكون مشمول بالقاعدة، فالملاحظة المتقدمة ليست في محلها، هذا أردنا التنبيه عليه. قلنا في بداية هذا التنبيه أن الكلام يقع في مسألتين، المسألة الأولى مسألة الوضوء، والمسألة الثانية هي المسألة المعاملة الغبنية. في المعاملة الغبنية ذكرنا أنه اشترط جماعة الجهل بالغبن في جريان دليل لا ضرر، في جريان القاعدة لإثبات الخيار، أن الخيار إنما يثبت للمغبون إذا كان جاهلا بالغبن، وأما إذا كان عالما بالغبن فلا تجري القاعدة فيه، وبالتالي لا يثبت له الخيار. فالخيار يثبت، خيار الغبن مثلا يثبت فقط في حالة الجهل بالغبن لا في حالة العلم بالغبن. هذه قضية ذكرها جماعة. الشيخ الأنصاري في المكاسب كما تعلمون ذكر بأن عمدة ما يستدل به على خيار الغبن هو قاعدة لا ضرر، أن عمدة ما يستدل به على خيار الغبن هو قاعدة لا ضرر. تقريب الاستدلال بالقاعدة على خيار الغبن في المعاملة الغبنية يكون باعتبار بدعوى أن لزوم البيع، لزوم المعاملة الغبنية هذا ضرري، حكم الشارع باللزوم على المعاملة الغبنية التي فيها غبن على البائع أو على المشتري هذا حكم ضرري، الحكم باللزوم ضرري لأنه يكون سببا لحصول الضرر للمغبون، فحينئذ هذا الحكم الضرري تشمله القاعدة وتنفيه، يعني تنفي الحكم الضرري وهو اللزوم، فالقاعدة تنفي ماذا؟ الحكم بلزوم المعاملة، لأن مفاد القاعدة هو نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، والضرر كما هو واضح مثلا ينشأ من الحكم الشارع باللزوم فينتفي، وإذا ارتفع اللزوم يثبت ماذا؟ الخيار، المعاملة تكون معاملة غير لازمة فيثبت فيها الخيار علما للمغبون. هذا تقريب الاستدلال على ماذا؟ على ثبوت الخيار للمغبون بقاعدة لا ضرر. هذا التقريب على تقدير تماميته يقتضي ثبوت الخيار من دون فرق بين ماذا؟ بين العالم بالغبن أو الجاهل بالغبن. هذا التقريب يقتضي عدم التفريق بين العالم بالغبن والجاهل بالغبن في مسألة ثبوت الخيار، وذلك باعتبار أن موضوع القاعدة هو ماذا؟ هو الضرر الواقعي على ما تقدم سابقا، هو الضرر الواقعي، وهذا متحقق الضرر بحسب الفرع في صورة العلم بالغبن وكذا في صورة الجهل بالغبن. فحينئذ لا بد أن تجري قاعدة في كل منهما في صورتي العلم بالغبن وصورة الجهل بالغبن، لأن علم المكلف بالغبن لا يرفع الضرر ولا يرفع الغبن. موضوع القاعدة الضرر الواقع، الضرر والغبن، علم المكلف لا يرفع الغبن، فإذن الغبن موجود، الضرر موجود في كلتا الصورتين فتجري القاعدة. وإذا كان مقتضى جريان القاعدة هو إثبات الخيار فلا بد من الالتزام بثبوت الخيار في كلتا الصورتين. ومن هنا ينشأ هذا السؤال، أنه لماذا اشترطوا في جريان القاعدة لإثبات الخيار ماذا؟ الجهل شنو؟ بالغبن. لماذا اشترطوا ذلك مع أن مقتضى هذه القاعدة قاعدة لا ضرر؟ إذا صح الاستدلال بها على إثبات الخيار هو ثبوت الخيار في كلتا الحالتين، إذن ما هو الوجه في هذا الاشتراط؟ بالضبط كما تحدثنا في الفرع الأول عن الوجوه في ماذا؟ في اشتراط العلم بماذا؟ بالضرر في صورة ماذا؟ في صورة الوضوء، في مسألة الوضوء، وأنه في حالة الجهل بالضرر وإقدام المكلف على الوضوء جاهلا بالضرر، هنا لا تجري فيه ماذا؟ القاعدة، ويمكن تصحيح شنو؟ الوضوء. غاية الأمر هناك كان اشتراط بالعلم، هنا اشتراط ماذا؟ جريان القاعدة بماذا؟ بجهل مغبوني بالغابن. الجواب عن هذا الإشكال أو هذا التساؤل، الجواب عنه يعني الشيخ ذكر جواب وغيره ذكر أجوبة. الجواب الذي يذكره الشيخ الأنصاري وغيره كالمحقق النائيني هو أن هذا التقييد بالجهل في مسألتنا في مسألة الغبن هذا في الحقيقة ليس من جهة تقييد الموضوع في قاعدة لا ضرر واعتباره هو الضرر المعلوم، حتى يقال أنه في صورة الجهل بالضرر لا تجري شنو القاعدة لعدم تحقق موضوعها، لأن موضوعها هو الضرر المعلوم أو الغبن المعلوم، هو الغبن المعلوم مو من جهة تقييد، يعني بعبارة أخرى ليس من جهة منع كون الضرر موضوعا واقعا علما، موضوعا واقعا علما للنفي في حديث لا ضرر، لا يبقى الضرر الواقعي هو الموضوع الغير المقيد بالعلم والجاهل. زين، إذا كان الموضوع هو الضرر الواقعي غير المقيد بالعلم والجهل، إذن لماذا لا تجري القاعدة في صورة الجهل بماذا؟ بالضرر. في صورة اشتباه، في صورة العلم بماذا؟ بالضرر. لماذا لا تجري؟ عدم جريان القاعدة في صورة العلم بالضرر معناه أن الضرر مقيد بالجهل، فيكون الموضوع هو الضرر المجهول مو ضرر المعلوم، عكس مسألة الوضوء. يقول لا، الموضوع هو الضرر الواقعي اللي لا يكون للعلم قيدا فيه ولا ماذا ولا الجهل قيدا فيه. إذن لماذا في المقام قيدوا جريان القاعدة وإثبات الخيار بخصوص صورة ماذا؟ صورة الجهل بالغبن؟ يقول بأنه هذا التقييد في الحقيقة من جهة أخرى، مو من باب رفع اليد عن كون الموضوع في القاعدة هو الضرر الواقعي، لا، الموضوع هو الضرر الواقعي، وهذا التقييد في كلماتهم إنما نشأ من جهة أخرى، وهذه الجهة اللي ذكرها الشيخ هي عبارة عن أن المغبون إذا كان عالما بالغبن يكون قد أقدم على الضرر، أقدم على الضرر لأنه عالم بالغبن، عالم بأن الثمن، أن الثمن هو ليس ثمنا واقعيا لهذه السلعات، ليس ثمنا واقعيا لهذه السلعة. إذا كان مشتري فهو قد بذل ثمنا أكثر بكثير من ماذا، من السعر الواقعي لهذه السلعة التي اشتراها، إذن هو مغبون يعلم بذلك وأقدم على المعاملة، إذن هو أقدم على الضرر، أقدم على الغبن. ومع إقدامه على الضرر لا يكون الضرر مستندا إلى الحكم الشرعي، وإنما يكون مستندا علما إلى إقدامه على الضرر. ومن هذه الجهة لا تكون القاعدة شاملة له، من هذه الجهة، مو لأن موضوع القاعدة هو الضرر المجهول مثلا، مو معنى أن موضوع القاعدة ليس هو الضرر الواقعي، لا، موضوع القاعدة هو الضرر الواقعي، لكن عندما يكون المغبون عالما بالغبن إذن هو أقدم على الضرر، فإذا أقدم على الضرر الضرر لا يستند إلى الحكم الشرعي، وإنما يستند إلى أقدامه على ماذا، على الضرر. ومن الواضح بأن القاعدة إنما تجري في موارد الضرر عندما يكون الضرر مستندا المن إلى الحكم الشرعي، إذا استند الضرر إلى الحكم الشرعي بحيث كان الحكم الشرعي يشكل آخر جزء من علة تحقق الضرر، في هذه الحالة القاعدة تنفي مثل هذا الحكم الشرعي الذي يستند إليه الضرر ويكون هو آخر جزء من علة الضرر، علة تحقق الضرر، فتجري فيه القاعدة فتنفيه. هذا يكون في حالة الجهل بالغبن، في حالة الجهل بالغبن الضرر الذي يقع فيه المغبون يستند إلى من؟ إلى الحكم الشرعي باللزوم، إلى الحكم الشرعي باللزوم، فتجري القاعدة وتنفي اللزوم ويثبت بذلك الخيار في حال الجهل بالغبن. أما مع العلم بالغبن المغبون أقدم على ماذا؟ أقدم على الضرر، الضرر الذي يقع فيه لا يستند إلى الحكم الشرعي باللزوم، وإنما يستند إلى أقدامه على ماذا؟ على الضرر، فلا يكون الحكم حينئذ مرفوعا بقاعدة لا ضرر، وبالتالي لا يثبت اللزوم، لا يكون مرتفع بل تبقى المعاملة لازمة، وبالتالي لا يثبت الخيار المن للملزوم للمغبون. هذا الوجه الأول اللي أشار إليه الشيخ في المكاسب وتبناه محقق النائين وغيره، أن المسألة في محل الكلام في صورة العلم بالغبن مسألة إقدام على الضرر، وهذا يمنع من شمول القاعدة، أكو خصوصية في صورة العلم بالغبن، خصوصية، هاي الخصوصية هي أن العالم بالغبن يكون ممن أقدم على الضرر، فلا تشمله القاعدة، لأن القاعدة إنما تنفي الحكم الذي يستند إليه الضرر، والضرر مع العلم بالغبن لا يستند إلى الحكم وإنما يستند إلى الإقدام. هذا هو الوجه الأول لدفع الإشكال على المشهور عندما اشترط ماذا؟ الجهل بماذا؟ بالغبن حتى تجري القاعدة. هذا الوجه الأول هناك ملاحظات عليه. ملاحظة الأولى ما ذكره بعض الأعلام من أن المشهور صحيح، المشهور اشترط في ثبوت الخيار جهل المغبون بالغبن، صحيح اشترط الجهل، لمعناه أنه في حالة العلم بالغبن لا يثبت شنو؟ لا يثبت الخيار. صحيح اشترطوا الجهل في ثبوت الخيار، لكنهم عللوا ذلك، عللوا هذا الاشتراط بكون شراء المغبون أو بيعه إقدام على الضرر، عللوه بأنه إقدام على الضرر كما قلنا عن الشيخ الأنصاري وغيره، عللوه بأن هذا إقدام شنو على الضرر، ولذا لا يثبت الخيار في حالة العلم بالغبن. لماذا؟ لأنه إقدام على الضرر. وهذا معناه أن المشهور يرى عدم شمول الحديث لمورد الإقدام، مورد الإقدام على الضرر، لا عدم شموله لمورد العلم بالضرر. القيد هو عدم الإقدام للضرر، وليس القيد هو عدم العلم بماذا؟ بالضرر. القيد هو عدم الإقدام على الضرر، وليس القيد هو عدم العلم بالضرر. صحيح هو ذكر عدم العلم، ذكر الجاهل كشرط في ماذا؟ في الحكم بالخيار وجريان القاعدة، لكنه علل هذا الاشتراط بالجهل وعدم العلم بماذا؟ بأنه في حالة العلم يكون هناك إقدام على الضرر، فكأن الشرط الحقيقي في جريان القاعدة هو أن لا يكون المغبون قد أقدم على من؟ على الضرر. هذا هو الشرط الحقيقي، وليس الشرط هو ماذا؟ أن لا يكون المغبون عالما بالضرر، مع وضوح أن الإقدام على الضرر أعم من ماذا؟ من العلم به، لأن الإقدام على الضرر قد يكون مع العلم بالغبن، وقد يكون مع الظن بالضرر، مع احتمال الضرر، مع احتمال الضرر يقدم على المعاملة حتى لو كانت ماذا؟ ضررية، لدواعي خاصة به، دواعي عقلائية قد تدفع الإنسان على الأقدام على معاملة يظن فيها الضرر، يحتمل فيها الضرر. لماذا؟ لأنه مضطر إلى ماذا؟ شراء تلك الحاجة، مضطر إلى شراء تلك الحاجة، فيقدم على المعاملة التي يحتمل كونها ماذا؟ ضررية. هذا إقدام على الضرر يسموه. هذا لا يمكن أن نقول بأن الإقدام لا يصدق في المضر، يصدق. فمسألة الإقدام على الضرار أعم من ماذا؟ مسألة العلم بالضرار. الإقدام على الضرر قد يكون مع العلم بالضرر، وقد يكون مع احتمال الضرر، قد يكون مع الظن بالضرر. في كل هذه الحالات يصدق ماذا؟ يصدق الإقدام على الضرر. ومن هنا يتبين أن هذا الإشكال أن هذا الوجه الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري أن هذا يتبين بأننا لا نحتاج إلى هذا الوجه، لأن الإشكال هو أساسا غير وارد على المشهور. المشهور إنما يرد عليهم الإشكال حينما يقولون بأننا نقيد الحكم بالخيار بماذا؟ بالجهل وعدم العلم بالضرر. المشهور لا يقول ذلك، وإنما يقول نحن نقيد الحكم بالخيار بعدم الإقدام على الضرر، لا يقدم على الضرر سواء كان عالما به أو كان ظانا به أو كان جاهلا به أو كان شاكا به. فإذا الإشكال أساسا لا يرد على المشهور حتى نحتاج إلى هذا الوجه. هذا الوجه كأنه يفترض أن الإشكال وارد على المشهور حيث قيد واشترط في ثبوت الخيار في المعاملة الغبنية جهل المغبون بالغبن. فإذا قاعد يدافع يقول بأن هذا الاشتراط ليس من جهة أن الموضوع في القاعدة ليس هو الضرر الواقعي، لا، الموضوع في القاعدة هو الضرر الواقعي، هذا الاشتراط نشأ من ماذا؟ من مسألة أخرى، مسألة أنه في حالة العلم بالغبن يكون هناك إقدام على الضرر، فلا يستند الضرر إلى الحكم الشرعي وإنما يستند إلى الإقدام، فلا تشمله القاعدة. هذا كله كأنه فرض فيه توجه الإشكال اليمن على المشهور. هذه الملاحظة الأولى تقول بأنه أساسا الإشكال لا يرد على المشهور، لأن المشهور لا يقيد الحكم بالخيار بالجهل بالضرر، لا يقيده بالجهل بالضرر، وإنما يعني بعدم العلم بالضرر، وإنما يقيده بعدم الإقدام على الضرر. فإذن لا إشكال على المشهور، واضح؟ لا إشكال على المشهور بمعنى أن التقييد بعدم الإقدام ما يقتضي التصرف في ماذا؟ في موضوع القاعدة، وعدم كونه الضرر شنو؟ الواقع. يبقى موضوع القاعدة المشهور يقول الضرر الواقعي، وأي إشكال ما يرد عليه، وإنما يقيد ثبوت الخيار عملا بالقاعدة بماذا؟ بعدم الإقدام على الضرر، باعتبار هذه النكتة أنه مع الإقدام على الضرر لا يستند الضرر إلى الحكم الشرعي. هاي فد ملاحظة يعني فنية. الملاحظة الثانية هو ما ذكره جماعة، الملاحظة الثانية على الوجه اللي انقلنا عن الشيخ الأنصاري. الملاحظة الثانية تقول بأنه الضرر لا يتحقق بمجرد الإقدام على المعاملة الغبنية في حالة العلم، لا يتحقق بمجرد الإقدام من قبل العالم بالغبن على المعاملة الغبنية، ولا يترتب على ذلك الضرر، على الإقدام على المعاملة ما يترتب الضرر، إلا إذا حكم الشارع بلزوم هذه المعاملة. وإلا لو يحكم الشارع بلزوم المعاملة، ما حكم الشارع بلزوم المعاملة أصلا، هل يترتب الضرر على إقدام المكلف على المعاملة الغبنية مع علمه بماذا؟ بالغبن. لا يترتب الضرر. ليش؟ لأن المعاملة ليست شنو؟ ليست لازمة، ليست لازمة. إذن الضرر لا يترتب على ماذا؟ على إقدام المغبون العالم بالغبن على المعاملة الغبنية، وإنما الضرر يترتب على حكم الشارع بلزوم هذه المعاملة بعد تحققها وبعد إقدام المكلف عليها. الشارع عندما يحكم بلزوم هذه المعاملة يترتب شنو؟ يقع هذا المكلف في ماذا؟ في الضرر، يقع هذا المكلف في ماذا؟ في الضرر. إذن بالنتيجة ما يترتب عليه الضرر والحكم الشرعي، الضرر يستند إلى الحكم الشرعي باللزوم. الجزء الأخير من علة تحقق الضرر هو ماذا؟ هو الحكم الشرعي. لولا اللزوم، لولا حكم الشارع بلزوم المعاملة لم يقع المكلف الضرر. الإقدام بمثابة المقدمة الإعدادية لذلك، مو الجزء الأخير من العلة، علة الضرر وتحقق الضرر. الجزء الأخير لعلة تحقق الضرر هو عبارة عن حكم الشارع باللزوم، وهذا معناه أن الضرر يستند إلى الحكم الشرعي، فإذا استند إلى الحكم الشرعي تشمله القاعدة وترفعه، القاعدة حين تكون رافعة علما لهذا الضرر فيثبت الخيار. حينئذ يثبت ماذا؟ يثبت الخيار في صورة العلم، كما يثبت في صورة ماذا؟ في صورة الجهل. يعني في كل منهما الضرر استند إلى الحكم الشرعي، كما في صورة الجهل يستند إلى الحكم الشرعي، في صورة العلم بالغبن أيضا يستند إلى الحكم الشرعي، لأنه لولا الحكم الشرعي لا يقع المكلف في الضرر. وعليه حينئذ يكون هذا الحكم الشرعي باللزوم مرفوعا بالقاعدة، لأنه حكم يسبب ماذا؟ وقوع المكلف الضرر، فتشمله القاعدة وترفعه يكون مرفوع في القاعدة، ويثبت الخيار في صورة العلم كما يثبت في صورة الشنو؟ في صورة الجاهل، كما يثبت في صورة الجاهل. فإذا هذا الوجه ليس تام، هي ملاحظة على الوجه الذي ذكر الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري غاية ما قال أنه هذا أقدم على شنو؟ أقدم على المعاملة الغبنية التي فيها الضرر مع علمه بماذا؟ بالضرر، أقدم على الضرر. هذا الجواب يقول له ما يخالف، أقدم على الضرر، بس بالنتيجة وقوعه في الضرار لمن استند؟ استند إلى الحكم الشرعي، لم يستند إلى أقدامه، وإنما استند إلى الحكم الشرعي، فيكون مرفوعا بالقاعدة كما هو الحال في صورة الجهل كما ذكرنا. إذا لا فرق بين صورة العلم وصورة الجهل، فهذا التوجيه وهذا الوجه الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري ليس تاما. هذا الكلام أو هذا الاعتراض الثاني أو الملاحظة الثانية على الوجه الأول، هذا تارة يفسر بأنه يرجع في الحقيقة كاعتراض، حتى يكون اعتراض على الوجه الأول، يرجع إلى إنكار الإقدام على الغابن، إنكار الإقدام اليمن على الغابن على الضرر، إنكار أنه أصلا ما هذا معنى في حالة العلم بالغابن اللي هي محل كلامنا. نرجع هذه الملاحظة إلى دعوى أن العالم بالغبن لم يقدم على الضرر. فإذا أرجعنا إلى هذا حينئذ الوجه الأول لا يتم، لأن الوجه الأول قائم على أساس أن هذا المغبون العالم بالغبن أقدم على ماذا؟ على الضرر. فإذا أقدم على الضرر يكون الضرر مستند إلى أقدامه، لا إلى ماذا؟ لا إلى الحكم الشرعي. هذه الملاحظة إذا أرجعناها إلى ذلك تقول لا، نحن ننكر أن يكون المغبون العالم بالغبن قد أقدم على الضرر، إذا أرجعنا إلى هذا المعنى حينئذ يكون مرجع هذا الكلام، هذا الاعتراض الثاني، إلى أن الضرر يترتب على حكم الشارع باللزوم. هذه قضية واضحة، الضرر يترتب على حكم الشارع باللزوم، المغبون العالم بالغبن لم يقدم على الضرر الذي يكون ناشئا من الحكم الشرعي باللزوم، لم يقدم على ذلك، لم يقدم على الضرر الناشئ من جهة الحكم الشرعي باللزوم، وإنما أقدم على أصل المعاملة، أقدم على أصل المعاملة، لم يقدم على الضرر الذي ينشأ من حكم الشارع باللزوم، ولم يقدم على ذلك. الضرر الذي نتحدث عنه هو الضرر الذي يترتب على حكم الشارع باللزوم، المغبون لم يقدم على هذا الضرر، لم يقدم على هذا الضرر، حتى نقول هو أقدم على الضرر، هو لم يقدم على، وإنما أقدم على أصل المعاملة، على أصل المعاملة الغبنية هو أقدم عليها، لكنه لم يقدم على الضرر الناشئ من الحكم الشرعي باللزوم، وإنما أقدم على أصل المعاملة، وإقدامه على أصل المعاملة لا يترتب عليه شنو؟ الضرر. إذن ما أقدم عليه المكلف لا يترتب عليه الضرر، وما يترتب عليه الضرر وهو الحكم الشرعي باللزوم لم يقدم المكلف ماذا عليه. فيرجع هذا الاعتراض إلى منع دعوى أن المكلف العالم بالغبن أقدم على الضرر، هذا يقول لا، هو لم يقدم على الضرر، هو أقدم على أصل المعاملة، وأصل المعاملة لا يترتب عليها الضرر من دون الحكم الشرعي باللزوم كما ذكرنا، من دون الحكم الشرعي باللزوم، حتى لو أقدم عليها ويعلم بأنها غبنية لكن لا يترتب على ذلك الضرر من دون فرض من دون الحكم الشرعي بماذا؟ باللزوم. وهذا معناه أن المكلف العالم بالغيب لم يقدم على الضرر، فيكون هذا إشكال على الوجه الأول، لأن الوجه الأول افترض أن العالم بالغيب أقدم عليه من على الضرر ورتب النتيجة. هذا يقول لا، هذه صوريا نحن نمنعها، المكلف ليس مقدما على من على الضرر، وإنما وقع في الضرر بسبب الحكم الشرعي. وقع في الضرر بسبب من؟ بسبب حكم الشارع باللزوم. لو لم يحكم الشارع باللزوم لم يقع في الضرر، وإن أقدم على المعاملة الغبنية مع علمه بالغبن، لأنه كما قلنا مجرد إقدام على المعاملة الغبنية مع علمه بالغبن هذا لا يوقعه في الضرر، ما لم يحكم الشارع باللزوم هو يقع في الضرر إذا حكم الشارع باللزوم. هذا الضرر الذي ينشأ من حكم الشارع باللزوم هو لم يقدم عليه، وإنما أقدم كما قلنا على أصل المعاملة. هذا توضيح هذا الاعتراض إذا كان هذا المراد به، إذا كان يرجع إلى منع الصورة، يعني منع ماذا؟ منع تحقق الإقدام في محل الكلام. وهذا منع الإقدام على الضرر في محل الكلام يمكن توضيحه بعبارة أخرى، وهو أن يقال بأن الحكم باللزوم يترتب عليه الضرر، حكم الشارع باللزوم يترتب عليه الضرر، هذه قضية مسلمة، يترتب عليه وقوع المكلف في ماذا؟ في الضرر. لكن يدعى في هذا الاعتراض الثاني، كأنه يدعى في هذا الاعتراض الثاني بأن هذا الحكم الشرعي باللزوم الذي يترتب عليه الضرر هذا حكم شرعي تأسيسي، مو إمضائي، حكم شرعي تأسيسي، فالضرر الذي يترتب على هذا الحكم الشرعي التأسيسي لم يقدم عليه المضمون. في مقابل ماذا؟ ماذا قلنا أن الحكم الشرعي باللزوم إمضائي، إذا قلنا الحكم الشرعي باللزوم إمضائي معناه شنو؟ معناه أن الحكم الإمضائي يعني إمضاء لما أنشئ في المعاملة، فإذا لابد أن نفترض أن المغبون أنشأ اللزوم في المعاملة والشارع يمضي هذا الإنشاء، فيكون حكم الشارع باللزوم إمضائيا. هنا نقدر نقول بأن الشارع أقدم على شنو؟ أقدم على الضرر. ليش؟ لأنه الشارع أنشأ اللزوم، المكلف اشتبهته، لأن المكلف المعاملة أنشأ اللزوم والشارع أمضى هذا اللزوم، حينئذ يقال بأنه هذا بإنشائه اللزوم قد أقدم على الشنو؟ على الضرر من جهة اللزوم، والشارع دوره فقط دور الشنو؟ دور الإمضاء، دور الإمضاء للتأسيس. هنا يمكن أن يقال بماذا؟ بأن المغبون ماذا؟ أقدم على الضرر لأنه أنشأ معاملة، وكان في ضمن إنشائه ماذا؟ كون المعاملة لازمة وثابتة حتى في زمان ما بعد فسخه، مثلا إذا اختار الفسخ، حتى بعد زمان فسخه المعاملة شنو؟ ثابتة وموجودة. هذا هو معنى اللزوم، معناه هو أنشأ ماذا؟ أنشأ اللزوم، والشارع حكم باللزوم إمضاء لما أنشئ في هذه المعاملة. هنا يمكن أن يقال بأن المغبون أقدم على الضرر الناشئ من اللزوم، أما إذا قلنا بأن الحكم باللزوم حكم تأسيسي وليس إمضائي، المغبون لم يقدم على الضرر الناشئ من اللزوم، لم يقدم على، لأنه هو لم ينشئ اللزوم في 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 المعاملة، إنشاء المعاملة خالي من ذلك، فإذن هو لم يقدم على ماذا؟ على الضرر الناشئ من اللزوم، الضرر من جهة اللزوم ولم يقدم عليه، فيكون هذا الاعتراض تاما بناء على هذا. إذن مرجع هذا الاعتراض في الحقيقة عندما نفسر بمنع الصورة، بمنع إقدام المكلف في محل الكلام على الضرر، مرجعه إلى هذا أنه لم يقدم على الضرر، لأنه هو شنو؟ لأن الحكم الشرعي، لأن الضرر إنما ينشأ من حكم الشارع باللزوم، وحكم الشارع باللزوم حكم تأسيسي وليس حكما ماذا؟ إمضائيا. فإذا كان حكما تأسيسيا، المكلف في حدود ما أنشأه هو لم يقدم على من؟ على الضرر الناشئ من اللزوم، لم يقدم على ذلك، فإذا لا إقدام على الضرر. وإذا لم يكن هناك إقدام على الضرر، حينئذ لا يتم الوجه الأول الذي ذكر، والذي ادعي فيه ماذا؟ بأن المكلف العالم بالغبن يكون قد أقدم على ماذا؟ أقدم على الضرر. هذه الملاحظة الثانية بهذا التفسير، ويأتي الكلام إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.